متى يبدأ وقت الصيام؟ حتى أن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
تتبين لكم
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود.
من الخيط الأسود من
الخيط. ولكن شاهد أن الأذان يكون قريبا من الليل، الأذان في بلدنا يكون قريبا من الليل.
هو نفس الآيان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. يعني حتى يتضح بياض النهار من سواد الليل. المسلمون اليوم تشددوا، بعض الناس يؤخر الإفطار بعد أن تغيب الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق، بعض الناس يعني يتشدد أيضا في الصباح يعني يمتنع عن الطعام والشراب قبل أن يطلع الفجر، وهذا أصبح يعني صفة عامة عند كثير من المسلمين في كثير من البلاد أنهم يمتنعوا عن الطعام والشراب، بل قد يؤذن المؤذن قبل أن يتبين بياض النهار. هذا خطأ، ينبغي نحن أن نلتزم بالنصوص. عندما تغيب الشمس أفطر الصائم، يباح الطعام والشراب إلى أن يطلع الفجر، والفجر الشرعي الذي هو يتبين فيه النهار من الليل، وهذا هو الفجر الذي تباح فيه الصلاة بعد الصلاة. يعني من المشاكل أن بعض الناس يحتاطوا، أو بعض الإذاعات تحتاط فيؤذن المؤذن قبل الفجر بعشر دقائق وربع ساعة، هذا بلاء مصيبة، لأن في بعض الناس يكون صاحب في الليل تعبان، فإذا أذن المؤذن امتنع عن الطعام والشراب وصلى ونام، خاصة إذا كان امرأة ما تذهب إلى المسجد، وبالتالي يكون صلت قبل أن يدخل وقت الفجر. الشريعة الإسلامية نحن نلتزم، ينبغي يعني سواء أفراد أو حكام دول أن نلتزم بهذا الالتزام. متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ متى نرصد الوقت، وفي حال تبينه عندما يتبين يمتنع الصائمون عن الطعام ويؤذن المؤذن وينادي للفجر. قبل ذلك ما كتب الله سبحانه وتعالى علينا إن نؤذن احتياط قبل بخمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة،
يعني نتبع أذان بلدنا.
أنا ما أدري بالضبط يعني مدى الاحتياط الموجود يعني هنا، إذا كان في احتياط عشر دقائق أو سبع دقائق أو كذا هذا خطأ ينبغي أن يغير، أما إذا كان يؤذن عند البيان عندما التبين نتبعه.
فضل الشيخ، اختلفت أنا وأبي حول عدد ركعات التراويح حتى كان أن يغضب علي، فأنا أقول هي 11 ركعة أو 13 ركعة، وما يقول صلاة التراويح أو ركعة 20 ركعة، فما القول الصحيح؟
والله الثابت في البخاري ومسلم وغيره أن عدد ركعات التراويح 11 ركعة، هذا ثابت بنص عام، حديث عائشة رضي الله عنها نص عام تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وعلى هذا كانوا المسلمون. إنما ينقل عن عمر أنه صلىها 20 ركعة أو أمر بصلاتها 20 ركعة، هذا النقل عن عمر رواية تقول أنه صلى أمر بصلاتها 20، وأمر رواية أخرى أنه صلىها أو أمر بصلاة أن تصلى 11 ركعة، الرواية الأصح هي رواية 11 ركعة، ولذلك تكون الرواية عن عمر موافقة للرواية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل أن الله سبحانه وتعالى إنما كلفنا بشيء يريد منا إتقانه، مثلا عدد ركعات 20 25 30 التقييد مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، 11 ركعة بإتقان خير وأفضل بمراحل كثيرة من هذه الصلاة التي يصليها الناس 20 ركعة على إتقان فيه.
يقول الشيخ، هذه 20 ركعة التي نراها يصلي كثير من الناس ويسرع في الصلاة، يعني خصوصا في الركوع في السجود أو في القراءة أيضا،
أحيانا قد تبطل الصلاة، يعني رأينا من الناس من يصلي التراويح كنقر الديك كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ونقر الديك أو نقر الغراب، لا يتم ركوعها ولا يطمئن حال الرفع من الركوع ولا يطمئن في سجوده، لا يرتل القراءة قراءة سريعة. هذه يعني إذا كانت بهذه الصورة صلاة قد تكون صورة الإمام والمأمومين بعض. أحيانا يقتصر الإمام على القدر الضروري من يعني الإطمئنان، وصلاة التراويح ينبغي أن تكون صلاة إطمئنان صلاتها طول، فهو لأجل أن يوفر وقت يستطيع أن يؤدي به 20 ركعة يحتاج إلى أن يسرع في صلاته. لو جعل هذا الوقت الذي يؤدي فيه 20 ركعة لصلاة 11 ركعة بشيء من الإطمئنان يكون جاء للصلاة على الوجه الذي يعني مطلوب أو المرغوب. فالصلاة السريعة هذه ليس فيها الصلاة التي يعني كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو التي ينبغي أن تفعل في رمضان.
يعني شيخ بعض الأئمة دائما في الركعة الثانية من صلاة التراويح يقرأ سورة الإخلاص، وبعض الناس يقولون هذا بعيد عن السنة وأقرب إلى البدعة دائما سورة الإخلاص في الركعة الثانية، فما رأيك؟
ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة إنه نقرأ في الركعة الأولى آيات معينة آيات من ما تيسر، أما الركعة الثانية فنقرأ سورة الإخلاص. هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قلت طلبه الرغبة في الإسراع.
فضيلة الشيخ، هناك كثير من الأسر الكويتية توجد الطعام في يومين الاثنين والخميس، يومين قاصرون أنهما يومين نافلة وفيهما أجر كبير، فما رأي الإسلام في هذا؟
ما في يعني في الشريعة الإسلامية ترغيب في أن يكون في يوم الخميس أعمال خيرة معينة إلى الصبح في غير رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم الاثنين والخميس كي يعرض عمله وهو صائم، لأنه في يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول أحب أن يعرض عملي وهو صائم. أما إطعام الطعام وصلة الأرحام والقيام وما أشبه ذلك فما كان يخص به هذين اليومين، هما يومان عاديان كأي يوم آخر. تخصيص هذين اليومين بالإطعام بعدين ينشأ عند أذهان الناشئة الجدد إن هذان اليومين مفضلان على غيرهما على بقية الأيام، ويظن فيهما الفضيلة والخير على غيرهما. نحن ما ننشئ عبادة ولا ننشئ طاعة لم ينشئها الإسلام، نحبب للناس فعل لم يحببه الإسلام. الإطعام في يوم الجمعة، في يوم السبت، في يوم الأحد، في يوم الاثنين، في الثلاثاء، الأربعاء، الخميس كغيره من الأيام، ما في فرق بين هذا وهذا.
شيخنا أكثر من صلاة التراويح في بعض الأئمة يعلمون سرعة الصلاتين لأن وراءهم مصلين من يعني أطفال وشيوخ، فيخاف من أن يهربوا المصلين أن يهربون مسجد آخر أو مكان آخر، فما رأيكم في هذا؟
وهو إذا صلوا 11 هذه الخوف يزول، إذا صلى الإمام 11 ركعة بوقت معقول هذا يعني الإشكال يأتي أنه إذا ألزموا أنفسهم 20 ركعة 23 ركعة وطولوا يصير في مشقة على الناس. فإذا صلى 11 ركعة بإطمئنان هذه ال 11 ركعة تساوي ال 20 ركعة بسرعة، وبالتالي ما يحصل إشكال ونرضي الله سبحانه وتعالى وما نشق على الناس. وبعدين ليس المقياس انه نرضي الناس من خلفنا، مو هذا المقياس، المقياس هو ارضاء الله سبحانه وتعالى. والناس بدهم اذا تعودوا يعني ألفوا هذه الصلاة يسهل عليهم، اول الامر يكون في شاق على الناس، لكن عندما يألفوها ويذوقوا حلاوة العبادة ولذة الطاعة بعد ذلك ما يستطيع ان يتركوها هم انفسهم. لكن عندما الائمة يراعوا اهواء الناس فيفعل ما يريده الناس وبالتالي الناس يتركوا الشريعة كليتها.
فضيل الشيخ، النية في صيام رمضان، قرأت ان بعض العلماء يقول يجب ان تتزود بالنية كل يوم في رمضان، وبعض الاخر قال تكفي النية اول يوم في رمضان، فما رأيكم؟
هذه مسألة يعني اختلف العلماء فيها. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يكفي نية من أول الشهر للشهر كله، يرى رمضان وحدة واحدة كأنه كل وحدة واحدة، فيكفي أن ينوي في أول رمضان الشهر كله خلاص يغني. بينما الإمام أبو حنيفة يقول لا يحتاج أن ينوي إطلاقا، سواء نوى رمضان نوى نافلة نوى كذا فينوي صيام أي صيام كان، يعني ينوي صوما مطلقا لكل يوم. وبقية الأئمة والحق معهم في هذا إن شاء الله، الإمام أحمد والشافعي وغيره من العلماء، يقول يجب أن ينوي لكل يوم، لأن كل يوم يشكل وحدة مثل الصلاة. يعني اليوم الأول كأنه صلاة الصبح مثلا، كأنه صلاة الظهر، صلاة العصر، يشكل وحدة واحدة. وهذا كما قلت هو الحق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، الذي لم يجمع الصيام من الليل ليس له صوم. هذا بالنسبة للفرض، لازم ينوي قبل الفجر وينوي في الليل مش في نهار اليوم السابق. لكن ما ينبغي أن نشق على أنفسنا في النية ونتوسط في النية ترى نويت ولا ما نويت. إنسان يعزم أن يقوم يتسحر ثم يتسحر، وعندما يأتي الأذان يمتنع عن الطعام، وبعد الفجر يشك يا ترى نويت ولا ما نويت. هذا يحدث من بعض الناس، هذا جهل بالنية. النية مش هي لازم يقول إني نويت أن أصوم غدا يوم غد، ليست هذه النية. النية قصد القلب، عزم القلب على أن يصوم في الغد، هذه هي. يعني يخطر في ذهنه ويخطر في قلبه أن يصوم يوم غد، هذه هي النية. فإذا كان قال في نفسه عند النوم سأقوم لأتسحر ثم لم يتسحر، نعم هذا نوى سحر. لماذا سحر؟ للصيام. إذا قام وتسحر، إذا سمع المؤذن فامتنع، كل هذه تقول أنه نوى. متى يعني تكون مشكلة؟ مشكلة إذا إنسان نام قبل الغروب وصحى بعد الفجر، بل نام طول الليل، أو إنسان أغمي عليه قبل الغروب إلى أن طلع الفجر ومغمى عليه لم ينوي من الليل، هنا تكون مشكلة. أما إنسان واعي عاقل يعلم أنه غدا صيام ثم ينوي، ما في إنسان يفعل هذا. فالنية واجبة لا بد منها لكل يوم، كما هو رأي الإمام أحمد وكما هو رأي الإمام الشافعي، ولا يجزي كما يقول الإمام مالك رحمه الله، لا يجزي صيام الشهر كله بنية واحدة. ليه؟ لأنه كل يوم وحدة. إيش الدليل على أنه كل يوم وحدة؟ دليل لو الإنسان صام خمس أيام من الشهر أو أكثر خمس أيام من الشهر، بقية الشهر يعني ما صامه صحيح يعتبر، ولا يفسده أنه يصوم يومين ثلاثة وينقطع يوم. أما امرأة حاضت وإنسان مرض في أثناء الشهر، فهذا الانقطاع لو كان وحدة واحدة صوم وحدة واحدة كان يفسد كل الأيام، أليس كذلك؟ كذلك ما يدل على أن كل يوم وحدة، أنه عندما يأتي الغروب نأتي نتناول منافيات الصيام، يوكل الإنسان ويشرب ويجامع، فهذه منافذ الصيام. فلو كان الشهر وحدة واحدة كان الصوم كله من ألفه لا يأتي لا ليل ولا نهار. فالصواب إن شاء الله أنه لابد من كل يوم من نية قبل أن يطلع الفجر، إلا في الإيش؟ في النواش. النواش الصحيح العلماء مختلفين فيها، لكن الصواب فيها أن الإنسان لو لم ينوي من الليل ثم جاء بعد الفجر في الضحى قبل الظهر لم يتناول طعاما ولا شرارا ونوى الصوم، صيامه صحيح. يعني يجوز إنشاء الصيام بنية من النهار لمن لم يتناول شيء ينافي الصوم. هذا في صيام النافلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا أكثر من حديث كان يدخل على نسائه على زوجاته عندكم طعام يقول لا ما عندنا طعام يقول إذا صام أصلي فينشئ الإيش الصيام بنية من النهار. بعض العلماء يخالف في هذا يقول لا ما يجوز إنشاء الصوم بنية من النهار لكن هذا هو الصواب الشرعي.
النية محلها قلب يعني ليس ترك اللسان.
لا النية القلب قصد القلب النية قصد القلب عزم القلب وقصده.
فضيلة الشيخ قرأت حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعود الأطفال على الصيام يعني يعطيهم لعب كصور يلعبون بها حتى يعني ينسون الجوع فيتعود على الصيام فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح ثابت حديث ثابت في صحيح البخاري وغيره عن امرأة تسمى الربيع بنت معوض كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء قبل نصف رمضان قال فصمناه ثم تقول أنهم كانوا يصومون الصبيان يجعلون لأحدهم اللعبة من العجم من الصوف فإذا بكى أعطوه إياها يتسلى بها حتى يكون وقت الإفطار.
فضيلة الشيخ ما حكم الذي يصوم العيد ويدعي أن أجر الصائم لا ينفع إلا بصيام ستة من شوال؟
بس استدراك على السؤال الماضي إنه الصبيان الذين يصومون هم الذين عندهم قدرة ما نجي طفل أربع سنين خمس سنين نفهم إنه ينبغي أن نصومه ونمنع عن الطعام ولو بكى.
نعم
وبعض الصبيان يكون عمره خمس سنين تسع سنين ما يطيق الصوم ضعيف البنية ما يطيق الصوم. الطفل القادش الولد الغلام القادش صار عمره 8 سنين 9 سنين 10 12 13 سنة وبعض الأولاد يكون عنده جسم قدرة على التحمل هؤلاء هم الذين مصومون وما ينبغي أن نتشدد يعني مع الأطفال لدرجة لما نتشدد مع الكبار يمكن ولد مثلا 8 سنين أو 9 نكتفي منه بيومين ثلاثة أول سنة ثم نزيده 4 أيام 5 6 حتى إذا يتعود. يجي الطفل مثلا في عمره 10 سنين 11 سنة يضعف في يوم من الأيام وما يطيق ويكاد ينهار ما يجوز أن نتشدد معه هذا التشدد إطلاقا. إنما هي بالنسبة للصيام الصغار التعويد اللي ما يطيق ما يجوز أن نأمر بهذا. هذا تكليف يصير تكليف لم يكلف الله سبحانه وتعالى الذي يطيق نأمره بالقدر الذي يعني نعوض فيه على الصيام. هو مش مسألة تعويده بس ولو أجر الصواب الصغار إذا فعلوا الطاعة الصوم صلاح لهم أجر لهم أجر الصواب عند الله سبحانه وتعالى هم لا يؤاخذوا على المعصية لكن الطاعة يثاب عليها يثاب على فعل الطاعة فإذا كان في مشقة لا. بالنسبة للصوم للعيد هذا حرام صيام شوال ستة من شوال بعد أن ينتهي العيد بعد أول يوم من أيام شوال اللي هو يوم العيد يحرم صيامه يوم عيد يحرم صيامه ومن صامه فقد عصى معصية. الصوم الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ستة من شوال بعد يوم العيد والأيام التي يحرمها مش ثلاث أيام بالنسبة لشوال يوم واحد حرم صيامه أول أيام العيد يعني من صام اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس جائز أما اليوم الأول لا يجوز بحال من أحوال حرام يومه حرام.
فضيلة الشيخ ما هي السنة في الخروج لصلاة العيد؟ فنريد أن تحدثنا إذا انتهى عقيد رمضان ما هي السنة التي يحاول أن يتحراها ليخرج لصلاة العيد؟
بالنسبة لرمضان أول شيء من السنن أنه يخرج قبل أن ينطلق للعيد أو أن يصلي العيد يخرج صدقة الفطر. الشيء الثاني يتناول شيئا من الطعام قبل صلاة العيد يعني في عيد الفطر في عيد الأضحى لا يتناول الطعام إلا بعد الصلاة حتى يأكل من أضحيته كان رسول الله. في عيد الفطر لأن الصيام فناسب أن يتناول شيء ليسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى الذي أمره بالفطر. يكبر تكبير مشروع لنا في العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن وقته في عيد الفطر قليل، وقته من الفجر على الصحيح في أقوال العلماء، لكن الصحيح أنه يبدأ من فجر يوم العيد وينتهي بانتهاء الصلاة صلاة العيد. الله أكبر الله صيغة التكبير الواردة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله والحمد لله وحسيرا. أيضا من الأشياء التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، ثم يلقي السلام يصلي العيد ويستحب صلاة العيد طبعا كما نعرف السنة صلاتها في الصحراء لا كما يفعل الناس اليوم في المساجد. من العيد أيضا أن يسلم المسلمون على بعضهم ويدعو بعضهم لبعض بأن يتقبل الله طاعته، فالثابت في التهنية تقبل الله طاعتكم، يعني الشيء الذي كان ثابت على الصحابة أن يدعو بعضهم لبعض بأن يتقبل الله طاعته. هذه جملة الأشياء التي أتذكرها الآن. ومن السنة أيضا أن يخرج المسلم أولاده لصلاة العيد وأولاده، حتى المرأة الحائض تحضر إلى المصلى ولا تصلي مع المسلمين، تشهد دعوة الخير. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج العيد من النساء حتى ذوات الخدور التي لا تزوجت.
ما
قصد الثوبة
الجديدة
أيضا هذا من السنة في هذا اليوم، لباس ثياب جديدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص الثياب في مثل هذه المناسبات، كل هذا من السنة.
ذكرت في الصيف أن من السنة الخروج إلى المصلى، فممكن تشرح في الأمر، ثم هل إذا ذكرت المصلى تصلي ركعتين قبل أن تجلس مثلا أو السنة قبل صلاة العيد؟
المصلى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صحراء، صلاة العيد تكون في الصحراء في الخلاء، فهذه ليست هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الصلاة صلاة العيد. أما في ما في سنة قبل صلاة العيد، لكن إذا ذهبنا إلى المساجد العادية هذه نصلي ركعتين لأنه هذا مسجد، وهاتين الركعتين ليست سنة للعيد، ما في للعيد سنة قبلها ولا سنة بعدها، إنما هاتين الركعتين تحية المسجد. أما إذا كنا نصلي في الخلاء في الصحراء نذهب إلى المكان كما يفعل في الرياض مثلا في السعودية، يصلوا في الخلاء في مكان محدد في الصحراء يصلون فيه، هذا ما نصلي ركعتين فيه.
حضرت شيخ، ما هي مصارف الزكاة؟ وين تجوز أن تصرف الزكاة في أعمال خير كنشر الكتب مثلا أو ظرف صحيفة؟
مصارف الزكاة حددتها الآية القرآنية، فقراء مساكين عاملين عليها، الفقراء والمساكين لما ورد من مالية لا تكفيهم، يعني ضابط الفقير والمسكين على اختلاف أقوال العلماء في أيهما أشد يعني أشد حاجة، هما مواردهم المالية لا تكفيهم، الفقراء والمساكين عاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة، الدولة الإسلامية كانت تجمع الزكاة. المؤلف قلوبهم نوط الناس الذين نتألف قلوبهم على الإسلام لعلهم أن يؤمنوا ويهتدوا أو يحسن إسلامهم، كذلك الغارمين، إنسان يعني غارم مالا لإصلاح بين الناس مبالغ كبيرة هذا نوطيه من الزكاة في سبيل الله، الناس الذين يجاهدون ويقاتلون ويحاربون، ابن السرير المار المنقطع عبر السبيل الذي ضاع ماله أو انتهت أمواله، فنعينه من الزكاة. هؤلاء ثمان أصناف حددتهم الآية القرآنية. كل ما يدور في هذه القضايا جائز، خارج هذه لا يجوز، مع ملاحظة أن في سبيل الله في القتال والحرب مقدمات الحرب وحال الحرب، يعني إعداد الجيوش، شراء السلاح، الإنفاق على رواتب الجند، كل هذا يدخل في سبيل الله. بعض العلماء، وهذا صحيح عن بعض الصحابة، يلحق في سبيل الله الحج طلب العلم، يجعل هذا من سبيل الله. أما ما عدا ذلك مثل بناء المساجد، تعبيد الطرقات، بناء المستشفيات، هذا عمل خير ولكن لا يدخل في الآية، وإلا بعد ذلك ما يصبح هناك فائدة للتحديد بثمن أصناف. لو قلنا كل فعل من أفعال الخير فهو في سبيل الله تشمل الآية، هذا الصلاح في هذه الآية يراد به الحرب والقتال، وألحق به مثل الحج بنصوص ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فنحن نأخذ بمثل هذا، لكن ما يتوسع في هذا، وإلا ما في فائدة من جعل الأصناف ثمانية فقط، ما صار في هناك فائدة للتحديد، فينبغي أن يراعى فيها القضية هذه.
فضل الشيخ، هل يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر إذا كان هناك فقراء أحوج من في بلدنا؟
لا بأس في ذلك، إذا كان هناك يعني فقراء يعني محتاجون حاجة أكثر وأشد، أو ما في فقراء في البلد الذي نعيش فيه، فتنقل الزكاة إلى بلد آخر، فالمسلمون وحدة واحدة. لكن إذا كان الفقر شديد والحاجة ماسة في بلد ما، فلا ينبغي أن تنقل إلى بلد آخر، إنما توزع في نفس المكان، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم. أما إذا كان ما في فقراء، أو في بلد الفقر فيه شديد جدا والفقراء هنا يعني حالهم لا بأس بها، فتنقل إلى الفقراء الذين هم أشد حاجة.
إذا اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟
في أحاديث صحيحة عندما تجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أنه يكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يقول وإنا مجمعون، إذا اجتمع في يوم تكفي صلاة واحدة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة. ليس انه اذا صلي، ليس معنى انه اذا صلي العيد الا نصلي الجمعة لا يجوز، لكن يجوز ان نتركه، لانه وقت الجمعة على الصحيح، صحيح في وقت الجمعة انه يبدأ من وقت العيد، ما هو من الزوال مثل الظهر، فنقول احنا صلينا فعلا ركعتين في وقت الجمعة وخطبة في وقت الجمعة، فتغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة، ولكن ما ينبغي، أو ينبغي للإمام يعني الأفضل والأحسن فيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أن يصلي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون.
وتسقط أيضا صلاة الظهر، ما في صلاة خلاص
لديك؟ والله عاد صلاة الظهر هل تسقط أو لا تسقط خلاف في العلماء، يعني العلماء مختلفون في المسألة هذه، إنه ما دام الجمعة ذهبت تعود صلاة الظهر كما كانت، أو خلاص تكفي العيد عن الصلاتين، هذه مسألة خلافية بين العلماء.
ما في عندك أرجح أن ترجح؟
والله الآن ما يعني عند تحقيق في مسألة.
فضيلة الشيخ، متى يخرج المسلم زكاة الفطر؟ وكم مقدارها؟ وعلى من تجب؟
زكاة الفطر تخرج في نهاية رمضان، في آخر رمضان. بعض الفقهاء أو بعض الناس يظن أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر في جميع الشهر، والصحيح أن وقت إخراج زكاة الفطر إنما هو يوم العيد قبل الصلاة، ولكن لأن في هذا حرج والمتأمل يجد حكم كثير، من جملتها أن في بعض البلاد لو أعطيت الفقير مال يخزنه ولا ينفقه، يقول لك أخذوا اليوم الحاجة ولا يوسع على أولاده وأسرته ويبقى الحال هي الحال. من جملتها أن المال يخرج من يدك إلى جيب أو يد الفقير ولا يشعر به أحد. ومن حكم الإسلام أن تظهر هذه الشعيرة وتبرز، تبرز هذه الشعيرة وتظهر وتبان، فتتجسم هذه الأموال في طعام كمية ضخمة تنقل وتحمل، يطرق باب الفقير فيراها، تراها الزوجة ويراها الأولاد، فيعرف أن لهم إخوان يشعرون بشعورهم ويحسون بإحساسهم. فإذا دخلت البيت دخل عنده طعام قمح في البلاد، يعني قد لا يظهر هذا هنا في الكويت، لكن في البلاد التي فيها فقر وحاجة، عندما يأتي الزبيب ويأتي التمر ويأتي القط ويأتي الطحين ويأتي في يوم العيد، هذا فرح كبير عند أهل البيت، خاصة قد لا يكون لا يرون هذا ولا يشاهدوه في غير هذه الأيام. الرجل البخيل، الرجل الذي يخشى يعني ازدياد الفقر، لا يستطيع بعد أن يرى أهله الطعام أن يخرجه من البيت، بعد أن صار بين أيدي الأولاد لا يستطيع أن يخرجه، وهذه حكمة من الحكم. من الحكم أيضا أنه للإسلام هدف في تنشيط الأسواق التجارية، فعندما يشتري كل نشتري عن كل رجل قادر على الإطعام صاع، فنجد بلد مثل الكويت تشتري حوالي مليون صاع في خلال ظرف يومين ثلاثة، هذا يحدث نشاط اقتصادي في البلد. في بلد مثل مصر يشتري 30 مليون صاع، 30 مليون صاع تحدث شيء في السوق. والإسلام له هدف في تنشيط الأسواق التجارية، فهناك حكم لا يجوز أن نستدرك على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول لا الأنفع للفقير والمسكين أن نخرجها مال. المال كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان معدوم، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها طعام. في هذا حكم كثيرة ما يجوز أن نهملها أن نتركها. الزكاة تخرج، يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن يمونه، زوجته، عن أولاده، عن خادمه، صغير والكبير، ولو كان ولد قبل رمضان ما ينتهي رمضان بيوم واحد، يخرج عنه ولا قبل الفطر، فيخرج عن الجميع، الذي يصوم والذي لا يصوم، عن الكل. هناك أمر آخر بالنسبة للذين يخرجون زكاة الفطر، لا يشترط أن يكون غنيا، بل الغني والفقير الذي عنده، يعني كل إنسان عنده فائض عن يومه ما يكفيه اليوم والليلة، ينبغي أن يخرج زكاة الفطر. يعني أنا أقول الذي عنده مثلا 50 دينار، عنده مبلغ يكفي شهر أو غير محتاج، لا، أي إنسان عنده فائض عن كفايته وكفاية أولاده وأسرته يوم وليلة، ينبغي أن يخرج زكاة الفطر.
هذا الشيخ يعني لا يوجد الآن مثلا في الكويت إنسان يعني لا يوجد فائض عن يوم وليلة، يعني تقريبا من الجميع أو أغلب أو أكثر أو من جميع الناس في الكويت يوجد عندهم حاجات عن أكثر من يوم وليلة،
في فرق بينهما قضيتان مش قضية واحدة. الفقير الذي عنده كفاية يوم وليلة وكفاية أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين ونصف سنة، ما عنده ما يكفيه السنة، يجوز أن نعطيه زكاة الفطر، هذا يأخذ زكاة الفطر، يجوز أن نذهب، لكن هو بنفسه أيضا يجب أن يخرج صدقة الفطر إذا عنده فائض عن يوم وليلته، يروح يعطيها لإنسان فقير آخر. وهذا يعني الإسلام له هدف في هذا، يعني مش بس يأخذ يعطي، حتى لو ما كان عنده إلا القليل، وربنا هيجيب له يعطيه،
يعني يأخذ يعطيه.
نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي تباح في العيد؟ يعني مثلا ضرب الطبول مثلا أو
يعني اللي هو يعني عيد، هذا عيد. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقالوا هذا كنا نلعب فيه في الجاهلية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبدلنا منهما يعني الله خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان المسلمون في العيد الحبشة يلعبون بالحراب والطبل، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جائز. فالأمور اللي هي ليست بهذا العمق من الرقص الفاضح والخلاعة والفسق والفجور المعروف بين الناس، هذا لا يبيحه الإسلام، إنما الأمور المباحة، الأمور اللي هي يعني مثلا بعض الألعاب اللي ما فيها قمار، ما فيها قلة حياة، هذه ما في بأس فيها.
مثل العرضة
شيخ عندنا، نعم أيضا مثل العرضة هذه، أو اللي فيها طبل وفيها شيء من هذا. بعض الملاهي لا أقول كلها، اللي تخلو من القمار، تخلو من الفاحشة، تكون في هناك نساء يلعبوا ألعاب تكون مفاتنها باينة بينة وكذا، ويكون في نوع من الإختلاط يحدث منه فساد، نوع من الأنواع الألعاب المهذبة التي اتفق مع الإسلام، ما في بأس أن يشاهدها بعض الناس خاصة الأطفال وبعض الناس، ما في بأس الرجال ما في بأس فيها. لكن الأشياء اللي تخالف الإسلام لا يجوز أن نبيحها في العيد، في العيد أو بهذا التوسع الذي يفعل الناس. يعني يحل الحرام في العيد لا، إنما المباحات ما فيها بأس.
يعني هو شيخ يعني يحاول أن يكون يوم أن يحيي هذه السنة، يعني أن يضغن في العرضات
ما في بأس فيها، هذا هو الباب يعني نوع العيد صح، وإن هذا التوسع في الأمور المباحة ما في بأس.
يعني في المسلمين اليوم متشددين أن يعني العرض لا يذهبون إليها، فنحاول من يحيي هذه السنة يذهبوا حتى يعلموا أن
لا أقول أن هذا واجب ولكن هذا مباح. في فرق بين الواجب وبين المباح، يعني هذا من المباحات الذي يجوز أن يفعل المسلم، من شاء ذهب ومن شاء لم يذهب. دف هذا من الدف، نوع من أنواع الدف. نعم قريبا من الدف، هي الطبلة والدف قريبا من بعض.
فضيلة الشيخ بقي سؤال أخير، نسمع كثير أو كثير من الناس يصومون 6 أيام بعد رمضان، يقولون مستحب، فهل هذا صحيح وما أجل الصائم 6 أيام؟
هذه 6 أيام من شوال ثبت في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب بها في صيام، وهي من الصوم التطوع. هناك صوم واجب اللي هو رمضان، وقيس الصوم غير رمضان واجب بالنسبة للكفارات مثلا، هذا الصوم واجب. في صوم تطوع، أفضل هذه الأيام كما نعلم عاشوراء، اليوم العاشر من محرم واليوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة، ومن جملة ذلك مما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه 6 أيام من شوال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لماذا؟ لأن صوم رمضان 30 يوم أو 29 يوم، الحسنة بعشر أمثالها 290 يوم إلى 300 يوم، صوم 6 من شوال حسنة بعشر أمثالها 60 حسنة، أي 300 بصير 350 أو 360. والسنة هي وسط بين هذه وبين تلك، بين فتكون حوالي 355-54، وهذه هي السنة الهجرية في هذه الحدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يصوم 6 من شوال كأن صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها كأنما صام الدهر. هذه الأيام الست يجوز صومها متفرقة ويجوز صومها متتابعة، يعني المهم أن يصوم 6 أيام من شوال، ليس بالضرورة أن يصومها متتابعة، وليس ضروري أن يصومها من أول يوم يفطر فيه الصائم، إنما يصومها في أثناء الشكل، لكن لا يجوز أن يصومها في أول أيام العيد، في يوم العيد أول أيام العيد حرام صيام. لا يجوز للمسلم أن يصوم أول يوم من أيام العيد حرام، هذا يوم عيد لا يجوز فيه الصيام، والصيام باطل ومنهي عنه وليس مأجور بل هو آثم في هذا الصيام. قيام بعض الناس يقوم في هذه الأيام أيام العيد، أيضا أيام العيد لا يجوز القيام، أو مش بالأحرى مش لا يجوز قيامها، ليس من السنة قيامها، لأن هذه أيام يعني يصل على أيام العيد بأيام أيام رمضان كأنه لا يزال في رمضان، يقوم بمقدار ليس هو المقدار الذي كان يقوم به كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتابع كأنما هو من الشهر. فالصيام هذه الأيام ست أمر مرغب فيه طيب وفيه ثواب كبير، لكن إذا لم يفعل المسلم ليس عليه إثم وليس في ذلك حكم.
نشكر فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الطيب، وأحب أن أذكر أخوان المسلمين بأن يجعلوا أملهم خالصا لوجه الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا احتسابا، وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا احتسابا. فالأمل يجب أن يكون إيمانا بأن الله أجره واحتسابا من أجل. أقول قولي هذا.